بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع هذه السلسلة المباركة لطائف قرآنية، ووصلنا لسورة هود. طبعا يا شباب، اتكلمنا في سورة يونس المرة الماضية إن في 3 سور نزلت متتالية ورا بعض، اللي هما سورة يونس وهود ويوسف، والتلاتة نزلوا في نفس المرحلة وهي العام العاشر من البعثة، اللي هو سمي في السيرة بعام الحزن، اللي ماتت فيه السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ومات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب الذي كان يدعمه في الدعوة، وكان قبلها 3 سنوات مرحلة الشعب شعب أبي طالب، اللي هي مرحلة الحصار في شعب أبي طالب، وحتى أهل السير والتاريخ يعني بيسموها مرحلة الحصار الجماعي. فكانوا خارجين من مرحلة قاسية جدا جدا جدا، وزي ما قلنا في هذه القسوة تفاصيل كتيرة، منهم انهم اكلوا ورق الشجر وتقرحت اشداقهم وكلام كتير شرحناه المرة اللي فاتت. وهذا الابتلاء العظيم الشديد بيثور مجموعة من التساؤلات في اذهان المسلمين. ذكرنا في اول سورة يونس بعضها وهنعيدها دلوقتي ونكمل عليها. ايه هي هذه التساؤلات؟ اول تساؤل، هل نحن على الحق؟ يعني مش معقول اللي بيحصل ده واحنا بنحاصر وبنعذب وكفار عايشين مرتاحين ومبسوطين، طيب ما يمكن احنا على الباطل. فيبدأ الانسان يشك في ايمانه، ويأتي السؤال الاول، هل نحن على الحق؟ وقلنا ان في سورة يونس جاءت الاجابة على هذا بالتفصيل، وذكر فيها الحق 23 مرة تأكيدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا على الحق. والسؤال الثاني، لماذا لا يهدي الله الجميع؟ وعرفنا الحكم في البلاء، ولماذا يصيبون الضر والبلاء ولا يصيبون النفع؟ وعرفنا ان الضر والنفع بيد الله، يؤتي من يشاء لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها. وبعد كده سألنا لماذا لا يعذب الله عز وجل الظالمين في الدنيا، وقلنا ده مش الخيار الوحيد، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يتوب على بعض الظالمين ويمهلهم. واخر شيء، كيفية النصر والنجاة من البلاء ومن مرحلة الحصار الشديد والعذاب الأليم اللي بيحدث للمسلمين في كل مراحل الاستضعاف. وعرفنا مثل هذه الأشياء اللي هي اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة والصبر وولية الله سبحانه وتعالى والذكر والعبادة والتوكل على الله والأخذ بالأسباب، كل الكلام ده اتكلمنا عنه في اللقاء الماضي. النهاردة هنبدأ بقى في سورة هود، وعندنا هنا بعض الأشياء المهمة جدا نعرفها بين السورتين. احنا قلنا ان بينهم رابط مشترك، اللي هو أولا سبب النزول أو وقت النزول، ان هم نزلوا في مرحلة البلاء الشديد في حصار شعب أبي طالب وحتى عام الحزن، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان من اسمهم، وانتوا عارفين ان احنا كلمنا في بداية السلسلة خالص ان الحروف المقطعة بيعتبرها بعض اهل العلم ان هي اسماء للصور، فالتلات صور اللي هم يونس وهود ويوسف بدأوا بألف لام را. الحمد لله رب العالمين، معلش عندي دور برد كده في صوتي مكتوم النهاردة فاستحملوني شوية. فالتلاتة بدأوا ب يهديكم الله سبحانه. فالتلات صور بدأوا بألف لام را، وده قاسم مشترك بين التلاتة، وبيدينا معنى ان هما التلاتة بيتكلموا في سياق واحد. تاني حاجة، ان هما زي ما قلنا نزلوا في نفس التوقيت. تالت حاجة، ان سورة يونس وسورة هود بدأت بالكلام على حكمة الله سبحانه وتعالى، واحنا عرفنا ان موضوع الحكمة له ايه، له اثر عظيم جدا في التساؤلات اللي احنا بنتكلم عليها، ان هي اصلا لماذا لا يهدي الله الجميع، لماذا يصيبون الضر، لماذا لا يعذب الله الظالمين. كل ديت ايه اجابتها العامة والشاملة، ان هي من حكمة الله سبحانه وتعالى ان يقدر ذلك. ولما اتكلمنا على امثلة زي مثلا حرب اخواننا في غزة وكده، قلنا ان موضوع الابتلاء ده يقع لماذا، من حكم البلاء ان يظهر الله سبحانه وتعالى ويستخرج عبوديات ما كانت تخرج من المؤمنين الا بهذا البلاء. يعني مثلا مرتبة الشهادة، الانسان يموت شهيد، ازاي الانسان يموت شهيد الا إذا كان في عدو يقاتله ويقتله، تمام؟ مسألة الصبر، إن الأم الساكلة وابنها بيقتل بين يديها، أو المرأة التي ترمل، أو غير ذلك، الطفل الذي يتم، كل هذه الأنواع من الصبر على البلاء هتحصل إزاي لو ما فيش بلاء أصلا، لو ما فيش أعداء بيقتلوا المسلمين. فده من حكم البلاء، هو استخراج العبوديات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها من عباده المؤمنين. جميل يا شباب. فلذلك بدأت السورة ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، دي سورة يونس، فبدأت بحكمة الله سبحانه وتعالى. وسورة هود أيضا كذلك بدأت ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى إذن برضو الكلام على حكمة الله وحكمة الكتاب وقضاء الله سبحانه وتعالى من أول لمحة في السورة. ثم تأتي آية فاصلة أو آية محورية في الصورة، وهي الآية الثانية في سورة هود: ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. إيه المحورية هنا؟ إن في حاجتين. أولا، دعوة الأنبياء كلها واحدة، وده اللي هنلاحظه معنا في الصورة، إن كل الأنبياء اللي جم في الصورة هتلاقي إيه؟ كلهم بيطلبوا من قومهم ألا يعبدوا إلا الله. كلمة ألا تعبدوا إلا الله دي تكررت في الصورة. طيب إيه الفرق بين أول واحدة واللي بتأتي مع بقية القصص؟ الأولى كان هنا المخاطب بها هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يوجه الخطاب للناس ألا تعبدوا إلا الله، وكل اللي جت بعدها هي خطاب الأنبياء من بعده. طيب إيه برضو المعنى؟ إن وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أتيت بنفس دعوة الأنبياء من قبلك، فكلكم أتيتم بنفس الدعوة. وهتلاقي الصورة بقى بتتكلم على صور البلاء اللي تعرض لها تعرض لها الأنبياء بعد هذه الكلمة. فتلاقي دايما ألا تعبدوا إلا الله، وبعدها رد المشركين، الرد الغليظ زي ما هنشوف مع سيدنا نوح ومع سيدنا هود ومع سيدنا صالح ومع سيدنا لوط ومع سيدنا إبراهيم، كيف كان الأقوام ترد على قومهم عند هذه الكلمة بأغلظ الرد وأصعب الرد. طيب دي المحور الأول اللي هو ألا تعبدوا إلا الله، اللي هو دعوة الأنبياء كلها هي التوحيد، وكل الأنبياء جاءوا بنفس الدعوة. النقطة الثانية: إني لكم منه نذير وبشير، إن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء تبعث بتأتي بالبشارة والنذارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء مبشرا وجاء منذرا. طيب برضو إيه علاقة الكلام ده؟ إحنا هنرجع بقى ندخل دايركت أو مباشرة في محور الصورة الرئيسي اللي هو بتكلم عنه صورة هود. إيه بقى المحور الرئيسي؟ إحنا قلنا إن الثلاث صور جاءوا في شدة البلاء وشدة الكرب والأسئلة التي تدور في الأذهان: هل نحن على الحق؟ هل لماذا يعذب الله عز وجل؟ لماذا يأتي الضر على المؤمنين ولا يعذب الله عز وجل الظالمين؟ والأسئلة الحائرة اللي بتأتي دي. فقلنا أن سورة يونس جاءت لتأتي بالردود العقلية الجميلة واللي فيها يقين وتوكل على الله على إجابة كل سؤال من هذه الأسئلة. لكن سورة هود بتتكلم عن محور تاني خالص بقى، اللي هو رد فعل الأنبياء وأتباع الأنبياء تجاه هذا العذاب الأليم اللي بيلاقوه من الظالمين. ايه الموضوع بقى وايه اللي احنا عايزين نتعلمه في الصورة؟ ان الصورة بتعلمنا ببساطة ان في دايما تلت انواع من ردود الفعل، تلت انواع من ردود الفعل اي انسان لما بتحط تحت ضغط بيفكر فيهم. فايه هي ردود الفعل المتوقعة اللي ممكن اي حد يعملها لما يكون في حد بيعذبه وبيظلمه؟ الرد الفعل الاولاني ان هو يرد الظلم بظلم. تمام؟ يعني ايه؟ يعني زي ما بنقول كده مثلا، زي ما يحدث هذا الطغيان وهذا الظلم الشديد، كان ممكن الصحابة يفكروا انهم يعملوا اعمال فيها طغيان. ايه اعمال اللي فيها طغيان؟ ممكن مثلا يطلعوا يخطفوا الاطفال مثلا بتوع المشركين ويقتلوهم مثلا وينتقموا، ممكن مثلا يقتلوا بعض المستضعفين وبعض النساء والاطفال اللي هم اصلا لا علاقة لهم بما يفعله الطغاة من سادة قريش. صح؟ كان ممكن ده كله يحصل. فده هو الطغيان، مجاوزة الحد، اللي هو رد الظلم بظلم. تمام؟ وهذا كان خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربنا سبحانه وتعالى قال زي ما قلنا في سورة النساء، لما ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للصحابة: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فده كان أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وامتثله الصحابة في في مرحلة الاستضعاف في مكة. وخدوا بالكم يا شباب إن ده ليس حصرا على الصحابة في مكة، بل العلماء يقولوا أن هذا على كل مستضعف. يعني الكلام ده يعني لما تكون مستضعف ولا طاقة لك على مجابهة الأعداء، فيجب عليك أن تفعل ما فعله الصحابة في مكة من كف الأيدي وإقامة الصلاة والدعوة بالحسنة. تمام؟ إمتى يأتي الجهاد والغزوات؟ الكلام ده كله جاء إمتى؟ بعد إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم لدولة في المدينة، وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمكن من الجهاد. تمام؟ طيب يبقى إذن ده الطغيان، ده رقم واحد. رقم اتنين، رد الفعل التاني الغلط برضو. احنا قلنا في ثلاث انواع من ردود الافعال. الرد الاول هو الطغيان، الرد التاني هو الركون للظالمين، اللي هو خلاص احنا مش قادرين نقاتل، مش قادرين نعمل حاجة، خلاص بقى نتماهى معهم ونداهنهم ونبقى تحت سلطتهم ويعملوا اللي هم عايزينه. ويبدأ بقى يبدأ المداهن ده ان هو يطبل بقى للظالم ويبقى تحت طوعه وتحت امره ويعمل اللي هو عايزه، واي قرار ياخده ويحاول ان هو يبرره ويقول ان هو ينفع، والى غير ذلك من من الانخراط في منظومة الكفار. فالنبي عليه السلام لم يفعل هذا ولا ذلك، ونزلت الآية اللي هي بنقول بقى هي محور أو من أهم محاور السورة أو خلاصة التجارب اللي هي بعد هتأتي بعد القصص. احنا هنمشي بالترتيب إن شاء الله، بس أنا بقفز كده قفزة سريعة عشان دي أوفر فيو كده، رؤية بيسموها هليكوبتر فيو أو رؤية يعني فوقية كده للسورة من فوق، بنبصلها من فوق كده ونشوف خريطة السورة، الخريطة العامة، إنها بدأت بالكلام على حكمة الله سبحانه وتعالى وأنواع التكذيب اللي بتحصل. بعدين يأتي القصص في سورة من أول سيدنا نوح وانت طالع، وكل قصة بيدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة الله والتوحيد. ونقطة أيضا في السورة واضحة جدا إن هو لا يسألهم عليه أجرا، والتخلص من أضرار الدنيا وموضوع الرزق، تمام. وبعدين بتنتهي السورة بنصر المؤمنين دايما. طيب وبعدين بقى الآية الخلاصة اللي هي خواتيم السورة اللي هي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، تمام. وقلنا الطغيان هو مجاوزة الحد، وأيضا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار اللي هو ركن للظالمين. يبقى إذن خلاصة الصورة إن الصورة عايزة تدينا رسالة إن أنت وقت الاستضعاف ووقت إن يكون الظالمين ممكنين وبيعذبوا فيك وبيضطهدوك، في ثلاث ردود أفعال. الرد الأول هو الطغيان ومجاوزة الحد وأعمال غير مشروعة، وديت ربنا سبحانه نهانا عنها. الرد الثاني هو الركون للظالمين والتماهي تماما معهم ومداهنتهم وترك الدعوة بالكلية وخلاص وسمعا وطاعة في أي حاجة بيقولوها. يبقى ده الرد الثاني. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني جاء سادة قريش عشان يحاولوا يتفاوضوا معاه انه يتنازل بس عن بعض أجزاء الدعوة، ان هما قالوا لا تسب آلهتنا، يعني ادعوا إلى إلهك براحتك بس لا تسفه من آلهة المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك رفضا قطعيا. ليه؟ لأن معنى ان هو لا يسفه آلهة المشركين ان هما بيقولوا ان هما على الحق، يعني لو بس اسكت عنا، يعني ادعو دعوتك زي ما انت عايز بس اسكت عنا ما تكلمش عنا. ومع ذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض تماما. ولما ذهبوا الى ابي طالب زي ما انتم عارفين وقالوا له ان انت ايه نديك افضل ابنائنا تتبناه وسلم الينا محمد، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما عرض عليه ابو طالب ذلك قال لن ادع هذا الامر حتى تنفرد سالفتي. عارفين يا شباب تنفرد سالفتي؟ السالفه اللي هي الرقبه العنق، تنفرد يعني تتقطع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له لو هيقطع رقبتي لن أترك شيئا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولن أحرف الدين، ولن أسكت عن شيء من إيه من ظلم الظالمين ومن عبادة المشركين للأوثان، تمام يا شباب. طيب يبقى إذن عرفنا الثلاث خيارات. الخيار الأول وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة سمعا وطاعة، يبقى وسط الضعف كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ووقت التمكين قال لهم فاضربوا إيه فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فكان ده له مرحلته وده له مرحلته، تمام. يبقى دي الاستقامة. والخيارين الغلط اللي هو الطغيان ومجاوزة الحد، أو الخيار الثالث اللي هو الركون إلى الظالمين والاستسلام لهم تماما. طيب نبدأ بقى مع بعض نشوف كيف قص الله سبحانه وتعالى علينا ذلك في السورة. طيب فبنقول ان الثلاث احتمالات اللي احنا قلناهم اللي هم الاستقامة والطغيان والاستقامة والطغيان وركون للظالمين، دول الثلاث احتمالات. والله سبحانه وتعالى امر بالاستقامة ونهى عن الاخرين. المحور الثاني في السورة ايضا هو سنة الله سبحانه وتعالى في وجود الاختلاف. فجاء في الصورة ولو شاء ربك لا جعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طبعا أهل التفسير اتكلموا كتير جدا في الآية دي بالذات، ودي من أشهر الآيات اللي بيتكلم عنها أهل العلم في مسألة الاختلاف. هل الاختلاف سنة كونية ولا هو المفروض يدافع بالشرع؟ إيه الاختلاف؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال ولو شاء ربك لا جعل الناس أمة واحدة. خدوا بالك يا شباب برضو الآية دي إجابة على السؤال اللي احنا طرحناه في اللقاء الماضي في سورة يونس اللي هو لماذا ليهدي الله عز وجل الظالمين. فقلنا نفس الإجابة موجودة في سورة يونس ولو شاء ربك لا جعل الناس أمة واحدة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لو أراد كان كل الناس بقت مسلمين. ولا يزالون مختلفين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قضى بحكمته إن يبقى في تدافع بين الكفار وبين المسلمين، وده مش هينتهي من الدنيا. يعني مثلا اللي بيظن مثلا ان هيأتي وقت من الاوقات هيمكن المسلمين تماما بحيث لا يكون هناك اي مقارعة مع الظالمين، مش هيبقى فيه اي كفار بيحاربوا الاسلام وهيبقى المسلمين هما سادة العالم وبيحكموا الدنيا كلها وانتهى الموضوع، عمر ده ما هيحصل. حتى في خلافة آخر الزمان ثم تكون خلافة على منهج النبوة سيظل التدافع إلى قيم الساعة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن في ملاحم آخر الزمان سيكون هناك يهود ونصارى، صح أنتوا عارفين كده؟ وسينزل المسيح عليه السلام ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير، فده في ملاحم آخر الزمان. وكان في يهود هيبقوا أتباع المسيح الدجال، فكل هذه الأشياء عند قيام الساعة. لذلك لن تنتهي وجود المدافعة بين الكفار والمسلمين إلى قيام الساعة. طيب، فربنا سبحانه وتعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، بل الاختلاف ده هيفضل موجود إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طيب نفهم الآية دي رقم واحد إن وجود الاختلاف بمشيئة الله سبحانه وتعالى اللي هي المشيئة هي الإرادة الكونية، إن ربنا أراد ذلك يقع. رقم اثنين الاختلاف سيظل قائم إلى قيام الساعة. رقم ثلاثة إن ربنا لما استثنى من الاختلاف قال إلا من رحم ربك، وده مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فإلا من رحم ربك، ربنا استثنى المرحومين من الاختلاف. يبقى مين اللي مش هيختلف حول صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن وعلى أحكام الشريعة، واللي مش هيبقى عنده أي اختلاف في المسألة دي ومسلم لها تماما؟ هو المرحوم. فعكس الاختلاف هو الرحمة، اللي بيخرج من الاختلاف هو المرحوم، واللي بيقع في الاختلاف ويخالف شريعة الله هو الايه؟ هو الذي يخرج من الرحمة. طيب النقطة الأخيرة ولذلك خلقهم. يعني ولذلك خلقهم؟ اختلف أهل التفسير في كلمة ولذلك خلقهم دي، هل لذلك دي عائدة على الاختلاف يعني ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم عشان يكونوا مختلفين، ولا عائدة على الرحمة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ تمام. فبعض أهل التفسير قالوا العودة على أقرب مذكور اللي هو الرحمة، فبالتالي معنى الآية إيه؟ إن ربنا خلق الناس للرحمة اللي هي عبادة الله والتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن الكفار هم اللي اختلفوا وابتعدوا عن ذلك المنهج. يبقى ده تفسير الأولاني. والتفسير الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى خلقهم ليكونوا مختلفين ويصل الصادقون إلى الرحمة من الخروج من الخلاف إلى المنهج الصحيح. مفهوم يا شباب الكلام ده؟ واضح ولا حاسين انه صعب شوية؟ أبسطه أكتر من كده. سمعني يا شباب؟ جميل واضح. اللي عنده اي اشكاليه يكتب لي عادي، لو في نقطه مش واضحه او مش فيها اي لبس ابعتوها لي على طول يعني. طيب، فاذا الايه دي برضو من الايات المحوريه في الصوره اللي بتعرفنا ان سنه الله سبحانه وتعالى هو وجود الاختلاف الى قيم الساعه. طب هيكون السؤال بقى، هل معنى ذلك الا نحاول التغيير والدعوه طالما في اختلاف، والاختلاف هيظل قائم الى يوم القيامة، وهيظل في يهود ونصارى الى قيام الساعة، هل معنى ذلك ان نترك دعوة اليهود ونصارى ونترك دعوة الكفار مثلا، لان كده كده ربنا قدر ان هيبقى في اختلاف وهيبقى في كفار الى قيام الساعة؟ لا طبعا، ليس هذا هو المقصد من الصورة. امال ايه المقصد؟ المقصد ان الاختلاف سيظل قائم، فلا تفعل الا ما امرك الله تعالى به. يعني ايه؟ احنا قلنا ده المحور اصلا الرئيسي في الصورة، لو الاستقامة، الدعوة الاستقامة وترك الطغيان وركون للظالمين. يعني كده كده في كفار هيفضلوا موجودين، فانت ما ترهقش نفسك في دعوتهم لدرجة انك تجاوز الحد او تركا اليهم كنوع من ان احنا نفسنا ان هما يسلموا. لا، مش هيسلموا، هيفضل في ناس كفار. فافعل ما امرك الله به، واذا بلغت فلا يضرك لا يضرك من لم يستجب. طيب النقطة الثالثة المهمة جدا في الصورة أيضا، وهي التوكل على الله خاصة في مسألة الرزق. احنا قلنا دايما في قصة أنبياء اللي وردت في الصورة، كلهم يقولون للأمم التي بعثوا إليها لا نسألكم عليه أجرا، لا نسألكم عليه مالا. ومن العجائب جدا أن كل الأنبياء ذكروا موضوع عدم طلب الأجر والمال من المدعوين في سورة هود، وجاءت معهم قصة عجيبة جدا. ايه هي بقى؟ قصة سيدنا ابراهيم لما بيأتيه الملائكة، فبيعمل فبيجي لهم بعجل حنيز. وكلمة عجل حنيز دي ما جاتش الا في الصورة هنا عشان تبين كرم وسعة رزق سيدنا ابراهيم. يعني ايه الربط بين الاثنين دول؟ يعني كل الانبياء لم يطلبوا الاجر من المدعوين. لا، الحنيز مش معناه السمين، الحنيز دي طريقه من طرق طبخ وموجوده حتى الان في الجزيره العربيه. يعني لما تروح كده المطاعم تلاقي في حاجه اسمها حنيز، يقول لك عايز تاكل حنيز. هي نوع من انواع الشوي يعني، تمام، شوي بطريقه معينه بتبقى مدفونه في الارض او حاجه زي كده. المهم يعني هي نوع من انواع الشوي بغض النظر عن تفاصيلها يعني. فسيدنا ابراهيم عشان يبقى معاه فلوس ان يجي له ضيوف فيجيب لهم عجل كامل مشوي، ده معاه فلوس قد ايه ده؟ يعني مين منا النهارده لو جاله ضيف هيذبح له عجل؟ يعني الطبيعي ان انت وبعدين جايين له فجاه، مش مثلا مرتبين معاه قبلها واخدين موعد وكلم مطعم او استلف فلوس او لا، ده هم دخلوا عليه فجاه قام رايح جايب لهم عجل حنيز. يعني ده كان سنه سيدنا ابراهيم مع الاضياف، يعني ده الطبيعي بتاعه اصلا، لم يتكلف لهم، مش عشان دول ملائكه وما كانش يعرف انهم ملائكه، هم ناس جلوا اضياف فذبح لهم عجل حنيز. فمعنى ذلك ان هذه كانت عاده النبي سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام في كرم الضيافه. طيب وايه كمان؟ وان هو كان عنده من سعه الرزق ومن الكرم الاثنين دول. ما ممكن يبقى معاه فلوس كتير بس معهوش ايه؟ ما هوش كريم، لكن سيدنا ابراهيم جمع بين الاثنين، سعه الرزق والكرم. طيب برضو يعني ايه اللي احنا نستفاده وايه ربطه بين الصوره؟ ان الصوره بتقول لك ان الانبياء في توكلهم على الله، ودي من محاور الصوره، قلنا التوكل المحور الثالث هو التوكل، في توكلهم على الله سبحانه وتعالى وعدم طلب الاجر من المدعوين. ودي يا شباب نقطه محوريه جدا في الدعوه، لان زي ما انتم شايفين حتى كثير من الدعاه بيفقد مصداقيته عند الناس، ويفقد اول ما ياخد ايه فلوس من الدعوه، او ما يبدا يتكسب من الدعوه تلاقي الناس كلها بتشتم فيه وبتخوض في عرضه وبتنتقصه وينفض عنه المتابعين بتوعه. ليه؟ لان ديت ليست سنه الانبياء. الانبياء كلهم قالوا ايه؟ يا قوم لا اسالكم عليه مالا، يا قوم لا اسالكم عليه اجرا، تمام. فعدم طلب المال والاجر ده سنه الانبياء. طب هل معنى كده ان اخذ الاجر على تحفيظ القران او تعليم العلم او اعمال القرب ليس بجائز؟ لا، جائز، جائز، بس ليس على الدعوه. الدعوه دي حاجه مختلفه. يعني انا مثلا تيجي تتعلم معايا مثلا درس فقه، فاقول لك والله انا بدرس مثلا كتاب المعين، زي ما الناس بتروح تاخد درس مثلا في الحساب او الرياضه او العربي او كده الطلبه يعني، او حتى في طلبه الكليات يروح ياخد درس مثلا تشريح او باثولوجي او ايا كان بقى، ياخد كورسات لو هو في كليه تانية ايا كان. يعني فكره تعليم العلم بفلوس زيها بالظبط زي تعليم العلم الديني بس مع اخلاص النيه. فانت لو رحت تاخد درس في الفقه مثلا ومدرس اللي بيعلمك قال لك انا ايه، انا بدرس مثلا كتاب الفلاني في الفقه في المذهب الحنبلي وباخد مثلا في الحصه 100 جنيه او باخد ايا كان المبلغ اللي اتفق عليها، هل ده جائز؟ جائز، بس بشروط. اولا انه لا يمنع العلم اذا امتنع الناس عن الدفع، ما يكونش ايه ان هو كل دروسه بفلوس. لا، ده مثلا درس خاص لكن دروسه العامه مثلا مجانيه، ده رقم واحد. رقم اتنين انه ما يكونش بيمنعك من العلم الواجب تعلمه. يعني انت مثلا جاي تقول له ازاي اتوضى او ازاي اصلي، وده شيء واجب عليه انه يعلمه لك من فروض الكفايات اللي ما ينفعش هو يقول لك لا ده بفلوس، لا ده لازم يعلمه لك. لكن مثلا انت رايح تتعلم تفاصيل بقى فقهيه، ما هي مبطلات الصلاه بانواعها والخلاف فيها، ما هي نواقض الوضوء، ده خلاف ان هو يعلمك ازاي تصلي، لا دي تفاصيل بقى ايه يعني حاجات اعمق لطلبه العلم، ده ممكن ياخد على اجر. لكن ما ينفعش مثلا تروح تقول له انا مسلم جديد وعايز اتعلم الصلاه، او انا مثلا والله ما درستش قبل كده الصلاه الصحيحه، عايز اعرف اصلي ازاي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، او اتوضى ازاي كما كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا انا مش هديك ده بفلوس. لا، ما ينفعش على ايه، على الفرائض اللي هي لا تتم بها، لا تتم عبادتك الا بها، ما ينفعش، لانه كده بيخليك تصلي غلط، وكده هو خان الامانه وخان امانه العلم والايه والتعليم. يبقى اذا يجوز اخذ الايه الاجره على تعليم العلم والدعوه في بعض الامور يجوز، تمام. امال بتقول المفروض تقدير المعلم واعفافه عن الطلب، بلا شك المفروض يبقى كده، ومفروض انت لوحدك اللي تديه من غير ما هو يطلب ولا حاجه. بس بنقول افرض واحد شغلته التعليم، يعني واحد مثلا محافظ قران شغلته انه يحفظ الاطفال او الطلبه ويعلم التجويد، هي دي شغلته في الحياه، لو هو ما اخدش عليها اجر هيشتغل ايه؟ هيشتغل ايه؟ لازم ياخد اجر. طيب المفروض ان انا احاول ان انا اكرمه وازوده وعلى الاقل اسويه بالناس التانية، يعني زي ما اولادي مثلا بيروح ياخدوا درس مثلا الحساب او العلوم او الرياضه او كذا، بدي مثلا في الحصه 100 جنيه او 50 او ايا كان اللي انا بديه، يعني ادي زي ما انا بدي ده ادي لمعلم القران زيه، ما خلوش اقل بل اكرمه وازوده كمان، ما يبقاش هو مثلا حصه العلوم او الرياضه او كذا ب 100 جنيه وحصه القران ب 20 جنيه، حرام، ظلم. هو ده مش معلم زي ما ده معلم؟ مش ده بيعلمه؟ بالعكس، هو علم الدين هو اعظم من علم الدنيا. طب بنقول الكلام ده كله ليه بقى؟ بنقول المساله ايه، اخذ الاجره جائزه ولكن بضوابط، لكن الدعوه شيء مختلف. ما ينفعش ان انا اعمل درس دعوه مثلا واللي يحضره بفلوس، ده مختلف تماما. لكن انا مثلا بعلم شيء معين او تفاصيل علم معين، اه يجوز اخذ القطع. لكن سنه الانبياء ان هم لما كانوا بيدعوا العصاه بيدعوا الكفار ما بياخدش على فلوس ولا حاجه. جاءت في الصوره كثيرا، لا اسالكم عليه اجرا، لا اسالكم عليه مالا. وفي نفس الوقت جاءت قصه سيدنا ابراهيم عشان تقول لك اوعى تخاف من الرزق. فالله سبحانه وتعالى الذي شرع عدم اخذ الاجره والمال على الدعوه هو الذي سيرزقك، كما فعل مع سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم اللي خرج من بيته وقومه لدعوه التوحيد والقوه في النار، وخرج وهاجر وقال اني مهاجر الى ربي، وخرج وساب قومه وراح بلد تانية، وبعدين حصل ابتلاء مع زوجته فراح بلد تانية، وبعدين اتجوز زوجه اخرى سيده هاجر واخدها الى الصحراء وتركها. سيدنا ابراهيم كانت حياته كلها تنقل وترحال وابتلاءات. المفترض او المتوقع لواحد دي حياته انه معهوش فلوس، انه مطارد، انه بيروح من بلد لبلد لاجل دينه معهوش فلوس، لكن المفاجاه انه كان غنيا وكريما في وقت واحد. فده رسالة من الله ان اللي هيمشي على هذا الطريق سيغنيه الله عز وجل من فضله، وسيرزقه ويكفيه ويجعله غنيا لدرجة انه يستطيع ان يكون كريم زي ما سيدنا ابراهيم عمل وجاء بعجل حنيس. حلو يا شباب. طيب يبقى ده محور الصورة. قلنا المحور الاول موضوع الايه، الاستقامة على امر الله وعدم الطغيان وعدم الايه وعدم الركون للظالمين. المحور الثاني وهو ان الاختلاف سنة كونية، والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر ذلك، ومدافعة هذه السنة الكونية بالأوامر الشرعية من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومدافعة الباطل. النقطة الثالثة هي موضوع عدم أخذ الأجر على أعمال الدين وعدم سؤال الناس الأجر والمال، ومع ذلك سيغني الله عز وجل الدعاة من فضله. تمام. طيب نبدأ بقى نتكلم بالتفصيل عن النماذج اللي جات في الصورة اللي هي القصص يعني. فبدأت الصورة أول قصة طبعا في مسألة التوكل والرزق اللي كلمنا فيها دي من آيات المحورية، فرضه قول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فجاءت إيه مسألة الرزق برضه بشيء إن حتى ربنا سبحانه وتعالى الذي رزق الدواب ورزق النملة في جحرها والنحلة وهي بتطير، ورزق الطيور التي تغدو خماصا وتروح بطانة، ورزق السمكة في بطن في البحر، ورزق الجنين في بطن أمه، ربنا سبحانه وتعالى الذي رزق كل هذه الدواب قادر سبحانه وتعالى أن يرزق الداعي إلى الله إذا أخلص دعوته ولم يسأل عليها الأجر والمال. تمام يا شباب. طيب نرجع بقى إيه، ما هي النماذج التي جاءت في الصورة؟ النموذج الأول أو القصة الأولى من القصص هي قصة سيدنا نوح عليه السلام، وكل قصة فيها هنلاقي كلام اللي احنا قلنا ده اللي هو إيه، مجاوزة الحد من الكفار على النبي الذي ذكر في الصورة صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، ثم الرد من النبي بأسلوب رقيق جميل جدا 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 في كل نبي من هؤلاء الأنبياء، فلا يتجاوز الحد في الرد ولا يضغى، وفي نفس الوقت إيه لا يركن إليهم ولا يداهن ولا يترك الدعوة إلى الحق. فهتشوفوا مثلا في كل قصة هتلاقي النبي يرد رد رقيق جدا 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 ومهذب اللي هي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وفي نفس الوقت لا يتنازل عن الدعوة ولا يضغى. فكلام منضبط جدا. اول قصه هي قصه سيدنا نوح عليه السلام، وهي فيها شوط طويل جدا جدا من التوكل على الله. خدوا بالكم يا شباب، انا قلت لكم ان محاور الصوره متعدده. يعني في بعض المفسرين او الناس اللي شرحت الصوره بتجعلها محور واحد فقط، يعني مثلا يقول لك محور سوره هود هي التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو صادق هي من المحاور الرئيسيه. فيجيب لك سيدنا نوح كيف كان متوكل على الله سبحانه وتعالى طول القصه، ويجيب لك سيدنا ابراهيم وكيف رزق الله سبحانه وتعالى بالتوكل، ويجيب لك وما من دابة في الارض الا الله رزقها، ويجمع لك محور التوكل وكانه المحور الوحيد، وهو محور اساسي في الصوره زي ما احنا قلنا. وفي بعض الناس ياتي ويقول لك ايه ان محور الصوره هو الاختلاف، فيتكلم مثلا على ولذلك خلقهم ومساله وجود الاختلاف واختلاف الانبياء مع قومهم في كل الصوره وكيف انتهى الاختلاف بحسم صراع وغير ذلك، وده محور قلنا رئيسي من محاور الصوره. ومحور ثالث اللي هو محور ايه الاستقامه وعدم الطغيان ولا مجاوزه الحد او الركون للظالمين، ويجعل المحور الوحيد. لكن احنا بنقول ان الراجح ان الصوره لها محاور متعدده، كل محور من هذه الصوره محور مهم وخطير جدا جدا، لا سيما لو احنا فهمنا السياق اللي نزلت فيه الصوره، وهو اشتداد الأذى من المشركين في سنوات الحصار مع عام الحزن. فكان كل محور المحاور دي بيجاوب على سؤال من الأسئلة الثلاثة اللي هي مسألة التوكل على الله في الرزق وهم محاصرين ان ربنا هيرزقهم ويعافيهم ويكرمهم، ده واحدة. التانية اللي هي عدم مجاوز الحد وعدم ركون للظالمين. التالتة وجود الاختلاف وبقائه الى قيام الساعة. فكل دي مقاصد اساسية في الصورة. تمام. طيب، زي ما قلنا بتبدأ الصورة بألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فبتبدأ الصورة زي ما بدأت سيدنا سورة سيدنا يونس بالكلام على حكمة الله سبحانه وتعالى والتوازن بين البشارة والنظارة. فأنا لن أكون يعني طاغية وأخوف الناس جامد جدا، ولا أكون إيه مداهن ولا أقول الحق. ثم الكلام على إعراض المشركين، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. فده حال الكفار وحال النبي عليه الصلاة والسلام من الضيق الشديد. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في ضيق شديد بسبب ما لاقى من التكذيب ومن الإعراض من المشركين، ومع ذلك صبر. وزي ما قلنا لكم هذا الصبر لا يأتي إلا مع التوكل. لذلك ختمت الآية والله على كل شيء وكيل. فلابد أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى حتى إيه نستطيع الصبر والبلاغ. وبعد كده جاءت قضية الرزق. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فربنا بيقول لك لا، ما تكونش قضية الرزق دي هي اللي تعباك. لابد أن يعني يكون همك الأول هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتجعل ذلك نصب عينيك. ثم تبدأ قصة نوح عليه السلام، وهي هتجد في السياق اللي هو تكرار ودعوة التوحيد المستمرة عند كل الأنبياء، ألا تعبدوا إلا الله. فبدأ سيدنا نوح عليه السلام يقول ألا تعبدوا إلا الله، ودي زي ما قلنا جت في بداية الصورة عشان وكأن الخطاب للنبي عليه السلام إن زيك زي كل الأنبياء جئتم بدعوة التوحيد. والكلام الرقيق الجميل جدا، وكأن سيدنا نوح يعني أب بيكلم أولاده بيقول لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الموضوع هو من الحب والخوف عليكم من العذاب، مش ان انا جاي بتكبر عليكم وعايز علو في الارض وعايز ابقى انا بقول لكم ان انا النبي وانتم مضلين. لا، ده سيدنا نوح بيقول لهم ان انا عايزكم تعبدوا ربنا ليه؟ عشان اخاف عليكم، اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. وجت معانا ايضا في الصوره من اكتر من نبي ومن الكفار يتمادوا في الطغيان. فسيدنا نوح جت معاه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا. يعني ايه؟ يعني بيقولوا انت فاكر نفسك احسن مننا، انت واحد زينا زيك، انت بشر زيك زينا، مفيش اي حاجة بتميزك علينا. وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، يعني بيشتموه بيشتموا المؤمنين، بيقولوا انت اتباعك هم الاراذل، يعني اسوأ القوم وانت كبرهم، فانت اسوأ السيئين. بيشتموا سيدنا نوح وايه اتباعه من المؤمنين. وما نرى لكم علينا من فضل يقول وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. شوفوا الحدة والاسلوب السيء والرد بتاع الكفار اللي فيه تعدي والشتم، انتم الارازل ملكوش فضل، انتم زيكم زينا. ثم سيدنا نوح بكل سعة صدر وبكل صدر رحب رغم انهم اشتموه قال يا قوم. شوفوا الكلام حتى مش بيقولهم ايه طب بصوا يا جماعة، لا بيقولهم يا قومي يا اهلي يا احبابي، بيقولهم يا قومي ارأيتم ان كنت على، فكروا معاك افترضوا افترض ان انا على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده، افترض كده ان انا عندي بينة عندي دليل وربنا اداني رحمة من عنده فعميت عليكم وانتم ما انتوش شايفين، يا ترى نعمل ايه؟ هل نجبركم عليها انلزموكموها وانتم لها كارهون؟ يعني اعمل فيكم ايه؟ انا شايف الحق وربنا اتاني الرحمة، يا ترى اعمل ايه؟ انلزمكموها وانتم لها كارهون. طيب ويا قوم لا اسالكم عليه مال، والله ما عايز منكم حاجه ولا عايز منكم فلوس، انا مش ان اجري الا على الله، انا جاي اصلا ولا ابتغي الاجر الا من الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت بنقشهم في قضيه الرزق، وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقوا ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم. أنا أصلا ماليش أي أمر في الموضوع، الله سبحانه وتعالى هو الذي بعثني وهو الذي أمرني وهو الذي يقبل من يأتي إليه. فأنا مجرد خادم للدين، مجرد رسول، ما أقدرش أخد قرار أقول دول مثلا فقراء ما ينفعوش يستجيبوا للدعوة، ولا دول مثلا أغنياء يبقى دول أهل الدعوة. لا، هم إن شايفينهم الأراذل شايفينهم أسوأ الناس، بس دول اللي استجابوا لله والرسول. وكذلك أتباع الأنبياء دايما بيكون أتباع الأنبياء هم المستضعفين. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، الموضوع مش موضوع فلوس، ولا أنا جاي بقول لكم أنا أغناكم ولا هغنيكم، الخزائن بيد الله سبحانه وتعالى. ولا أقول إني ملك، ولا حتى أنا عندي قوة الملائكة وقدرة الملائكة، أنا بشر زي زيكم، أنا مجرد عبد أبلغ رسالة الله. رد سيدنا نوح ده يا شباب، يعني حط نفسك كأنك بتتفرج على المشهد كده. سيدنا نوح بيقول لهم افترضوا ان انا الحق وان انتوا على الباطل، انا مش عايز منكم اجر. طيب، وليس عندي الخزائن، وليس عندي ان انا اطرد اللي ايه اللي انتوا شايفينهم ارازل، وليس عندي من الامر شيء، ربنا اللي بيده الامر كله. لو واحد كده واقف بيتفرج في المشهد، ممكن الكفار يردوا عليه يقولوا طب انت بتكلمنا ليه؟ يعني انت ما عندكش صدر، ما عندكش سلطة ولا مال، ولا انت ملك، ولا انت عندك، طيب انت بقى وجودك ايه؟ ان انا الا نذير، انا في النهاية عبد مبلغ، بشر زي زيكم ابلغ رسالة الله. ودي يا شباب من اسمى وارقى مقامات العبودية في الدعوة، ان الدعوة لا تكون بتأخذ طابعك وسمتك الشخصية. يعني مش دي دعوة فلان الفلاني او الشيخ فلان باتباعه او دعوة، لا، دي دعوة الله سبحانه وتعالى يبلغها الداعية الفلاني او غيره. ايه الفرق؟ ان الداعية هنا لا تكون له اي صفات مختلفة عن منهج الله. يعني مثلا قد يكون بعض الناس، مثلا بعض الدعاء مثلا، يكون عنده منهج مثلا يعرف به ان هو متسيب شوية، فتلاقي مثلا حد من الشباب يقول لك مثلا ايه، والله مثلا ده الاغاني حلال والمش عارف ايه حلال والكذا في خلاف وكده، انت لوحدك كده تقول له هو انت بتسمع للشيخ فلان؟ يقول لك اه. طب انت عرفت منين؟ لان الشيخ فلان ده ادى طابع للدعوه بتاعته مختلف عن منهج الله، انت ما تسمعه تعرف ان ده مش دين ربنا، ده دين فلان. على عكس واحد تاني متشدد مثلا ومتعصب جدا في بعض القضايا، فمثلا بيقول كذا حرام وكذا مش عارف ايه وكذا، وله اراء متطرفه مثلا، فتبدا تيجي واحد شاب بيكلمك يقولك، يقول نفس هذه الاراء المتطرفه او متشدده او غيره، فانت لوحدك كده تقول له انت بتسمع للشيخ فلان؟ يقولك اه. طب انت عرفت منين؟ لان الشيخ فلان ده لا يبلغ منهج الله، بيبلغ منهجه هو. امال امتى يكون البلاغ عن الله متجردا؟ لما تكون بتبلغ ما انزله الله سبحانه وتعالى كما انزله الله، ما بتدلوش طابع شخصي او منهج شخصي من التشدد او من الطغيان او من الركون للظالمين. فتلاقي مثلا بعض الناس زي ما بقول لك كده، مثلا يقعد ايه يداهن يداهن يداهن، فمن كتر ما هو بيداهن تيجي تسمعه تقول له هو انت من اتباع فلان، انت من حزب فلان، من كتر مداهنه ليه، لان دول مداهنين معروفين، فلما تسمعه تعرف ان دول ليس هو هذا هو منهج الله، ده منهجهم، ده حزبهم، ده فكرهم، وليس هو منهج الله. والعكس كذلك، لما تلاقي حد متصرف او كده تقول له انت بتسمع لفلان، انت منضم لفلان، انت في الجامعه لفلان، ليه؟ لانه ليس منهج الله. امال ايه منهج الله؟ ان الداعيه هو مجرد مبلغ عن الله. فالداعيه لا يعطي طابع شخصيا للدعوه، بيبلغها كما انزلها الله. واضح يا شباب؟ طيب، ايضا في سوره سيدنا، في سوره هود وفي قصه سيدنا نوح، مساله التسليم لله ظاهره جدا. قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. يعني حتى العذاب اللي ربنا وعدكم به انا ماليش دور فيه، ربنا هو الذي إذا أراد أن ينزله في الوقت الذي يختاره ينزله، وساعتها كما قال سيدنا نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني لو أنا نفسي أنكم تهتدوا بس ربنا ما قدرش ذلك، دعوتي مش هتنفعكم بحاجة، أنتوا إنما تهتدوا بإرادة الله عز وجل وبتيسير الله وبشرح الصدور من الله سبحانه وتعالى، فيهدي من يشاء بفضله سبحانه وتعالى ويعذب من يشاء بعدله. وربنا هو الذي يرسل الرسل وينزل الشريعة، وأنا مجرد رسول منتهى التوكل والتسليم لله عز وجل في الصورة من سيدنا نوح. حتى لما نزلت الآيات وأوحي إلى نوح في الصورة، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، خلاص ما عادش في استجابة. تخيل، وهذه كلمة قاسية جدا جدا على إيه داعي إلى الله سبحانه وتعالى. يعني حط نفسك مكان سيدنا نوح كده وانت بتدعو الى الله، وربنا اللي يقول لك وحي من الله لن يؤمن من قومك الا من قد امن، خلاص ما عادش في حد هيستجيب. يعني صدمه ان فجأة كده انقطع الامل وبوحي من الله ان ما عادش في حد هيسلم. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خلاص طيب ما فيش فايدة، ما فيش حد هيسلم، الرد المتوقع يا رب دمرهم بقى خلاص انتهى الموضوع. فاذا بالله سبحانه وتعالى يقول واصنع الفلك باعيننا ووحينا. الفلك طبعا له قصص كتير جدا في الاسرائيليات وغيره عن السنين اللي سيدنا نوح بنى فيها الفلك. تخيلوا ان سيدنا نوح اتقال له ان لن يؤمن من قومك الا من قد امن واصنع الفلك. في الاسرائيليات ان الفلك خدت 300 سنه في صنعها من الالف سنه اللي سيدنا نوح عاشها، وبعضها 60 سنه على اقل التقدير، اقل ما ورد يعني، ان سيدنا نوح بعد كلمه انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن قعد بعدها 60 سنه بيبني السفينه، يبني سفينه في الصحراء سيدنا نوح. فيمر عليكم قومه يسخروا منه، ليه؟ ما هو مفيش ميه، في حد بيبني سفينه في بلد مفيش فيها ميه؟ فتخيلوا سيدنا نوح تحمل السخريه والاستهزاء من الكفار لمدة 60 سنة وهو بيبني السفينة اللي هتاخد البشرية كلها الناجية من الطوفان وإيه ومن كل الزوجين اثنين. تخيلوا 60 سنة سيدنا نوح، ويقول الله سبحانه وتعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وقمة التسليم لله سبحانه وتعالى لما جاء الطوفان وبدأ سيدنا نوح والمؤمنين يركبوا. سيدنا نوح كان ممكن بقى في اللحظة دي تبقى لحظة الانتصار من سيدنا نوح على الكفار، صح؟ أخيرا بقى الطوفان جه وعرفوا ان فيه مية واحنا هننجو وهم هيغرقوا. فكان ممكن سيدنا نوح في اللحظة دي يعني حط نفسك مكانه كده، لحظة النشوة والانتصار، وشفتم كنت بقول لكم ايه، شفتوا الطوفان اللي كنتوا بتسخروا منه، شفتوا المؤمنين اللي اسلموا ربنا هينجيهم، ولحظة فخر وانتصار. لا، سيدنا نوح في هذه اللحظة ماذا يقول؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. شوفوا سبحان الله، سيدنا نوح بيقول لهم، بيقول لمين؟ بيقول للمسلمين والمؤمنين اللي هيركبوا معاه السفينة، بيقول لهم ايه؟ اركبوا فيها بسم الله، يعني ده بفضل من الله، مش بصبرنا ولا بعملنا، ده احنا هنركب بايه؟ بسم الله، ببركة الله، بإنجاء الله. وفي نهاية الآية إن ربي لغفور رحيم، يعني ايه؟ يعني احنا لنا ذنوب زي ما الكفار لهم ذنوب، ولو كان ربنا عملنا بذنوبنا كنا غرقنا معاهم، لكن من فضل الله انه اغرق الكفار بس مش اغرق المذنبين، لو كان كل المذنبين هيغرقوا كنا احنا كمان غرقنا، لكن ربنا اغرق مين؟ اغرق الكفار وساب المؤمنين حتى لو هم مذنبين، فده من مغفرة الله ورحمته بالموحدين. فقال اركبوا فيها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. الكلمة دي قوية جدا جدا يعني. وبعد القضية بقى بخلصت والسفينة ركبها المؤمنين وبدأت ان هي تتلاطم بها الامواج، بدأنا نخش في محور جديد من محاور السورة وهي علاقة المؤمنين مع الكفار من اسرهم. لو حد في اسرته واحد كافر، اب، ابن، اخ كفر والعياذ بالله، يكون ايه الوضع؟ فجاء المثال سيدنا نوح وهو ابنه بيغرق، فيقول الله سبحانه وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. تخيل يا شباب، كل واحد منا يتخيل ان هو اللي في السفينة وحد من عيلته ابوه او بنته او ابنه او اخوه او اخته هو اللي بيغرق، وانت نفسك انه ينجو وعمال تنادي عليه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيكون الرد الصاعقة من الولد قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سيدنا نوح شوف الربانية، قال لا عاصم، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سيدنا نوح بعد ما كان بينادي على ابنه، ابنه غرق، فنادى ربه سبحانه وتعالى، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. سيدنا نوح كان يعلم أن الله حكيم وأن هذا البلاء لا يقع إلا بحكمة، ودي الرسالة اللي احنا بنتعلمها. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فالتعقيب على هذه الصورة إن ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. فده من المستخلصات الصورة محاورها الصبر حتى مع تكذيب الأقوام وتكذيب الأبناء وتكذيب الأباء. خدوا بالكم يا شباب إن بعد ما نزلت الصورة دي والآيات بتاعت سيدنا نوح، بعدها بحوالي 5 سنين بس أو 6 سنين في الحدود دي كده، وقعت غزوة بدر الكبرى، ووقف الصحابة أمام قومهم وأمام أبنائهم وإخوانهم. فسيدنا أبو بكر لقي ابنه في غزوة بدر. تخيلوا سيدنا أبو بكر بيحارب في غزوة بدر، لقى مين قدامه؟ لقى ابنه قدامه. ابنه بعد ذلك أسلم وقال له لقد لقيتك يا أبي في يوم بدر فكنت أتحاشاك، أنا شفتك في يوم بدر فكنت ببعد عنك مش عايز أقتلك. فسيدنا أبو بكر قال له لو رأيتك لقتلتك. وسيدنا علي يجد أمامه عقيل أخوه ابن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجد أمامه العباس عمه، ويجد من قومه ما وجد. فسيدنا العباس أسر، كان من أسرى بدر. فإن بعد هذه الآيات كانت المؤمنين مهيئين لخوض المعركة الدعوية قبل أن تكون بالسيف، تكون طبعا بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم كانت بالسيف في الميدان بعد ذلك بينهم وبين أقوامهم وأسرهم. فدي من محاور الصورة أيضا. بعد كده عشان ما طولش عليكم لأن خلاص الوقت قرب ينتهي، بعد كده في الصورة قصة سيدنا هود لما أرسل إلى عاد، والصورة تسمت باسمه، الصورة اسمها صورة إيه؟ صورة هود. قال نفس الكلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قضية التوحيد الأساسية، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، نفس التجرد من مسألة المال وأنه لا ينبغي المال من وراء الدعوة وأنه لا يأخذ أجر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعدين الرد الشديد من قومه، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء. يعني إيه؟ بيقولوا أنت مجنون، أنت شكلك مسك السحر أو مسك الغضب من الآلهة. فالآية بقى اللي فيها التوكيد الشديد على التوكل على الله سبحانه وتعالى ومجابهة الباطل، إن سيدنا هود يقف أمام أعتى قوة بشرية في عصره وهي عاد، ويقول لهم إيه؟ يقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. بعض المفسرين قال إن دي هي كانت معجزة سيدنا هود. سيدنا هود لم يؤتى عصا زي سيدنا موسى، لم يكن عنده آيات زي ناقد صالح. أمال إيه كانت آية سيدنا هود؟ إنه وقف جنب أكبر جيش في العالم في هذا الوقت قوم عاد، وقال لهم إيه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يلا لا تقدروا عليه تعملوه. وأنجاه الله عز وجل من بين أيديه. فدي كانت المعجزة. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله. فالجهر بالتوكل في هذا الموضع، وإن مهما كان الكفار بيعذبوك ومهما كنت في ابتلاء شديد لابد أن تتوكل على الله وتفرد الله عز وجل بالتوكل، وتجابه الباطل بالأدب والاحترام والتقدير وعدم التجاوز وعدم الطغيان، وفي نفس الوقت عدم الركون للظالمين. مسألة قوية جدا جدا، وسيدنا هود قدر يعملها في وجه عاد اللي هم أعتى قوة بشرية بعدها قصة سيدنا صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الكلام بالضبط اللي هي قوم اعبدوا الله ما لكم، نفس الدعوة للتوحيد. والكلام الجميل التشويقي بقى، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أنتوا ربنا اللي خلقكم وربنا اللي اداكم النعم، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. كلام جميل ورقيق. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني انت كنت انسان محترم قبل الكلام ده، كنا بنحبك وبنحترمك قبل ما تقول الكلام ده. شوف رد غليظ ازاي، يعني من الان لن نحبك ولن نحترمك، وهو ما زال ثابت على الادب والرد باحترام وعدم السخريه. لان الشباب زي ما انتم عارفين للاسف في وسط الدعوه الى الله ودخول شباب كتير للاسف ما تربوش التربيه الصحيحه وما تعلموش الدين الصحيح على السوشيال ميديا، فتظهر الشتائم والبذاءة، وهذه ليست من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تكون أبدا أسلوب في الدعوة إلى الله هذه السخرية والشماتة وقلة الأدب، مش من الدين. الدين لابد أن لا يكون فيه طغيان ولا يكون للظالمين. إلى نهاية قصة سيدنا صالح، بعد كده قصة سيدنا إبراهيم اتكلمنا عنها بالتفصيل أو يعني بشيء من التدبر والتأمل في معنى العجل الحنيز والرزق الذي جاء به وسعة الرزق والكرم التي كان فيها سيدنا إبراهيم. ثم قصة سيدنا لوط وزي ربنا سبحانه وتعالى أنجاه رغم أنهم اتهجموا عليه وقالوا لقد وقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وأنك لتعلم ما نريد، بتكلموا معاه أنهم عايزين يفعلوا الفاحشة ويفعلوا فعل قوم لوط مع الضيوف، وهو صابر على هذا البلاء الشديد مع أقبح البشر وأحط الناس وأكثرهم سفلة وانحطاط عن عن الفطرة السليمة، ومع ذلك صبر عليهم ورد عليهم ردا جميلا ودعاهم ان يتزوجوا بناته رغم ان هم جايين يفعلوا هذا الشيء. ثم قصة سيدنا شعيب وهو يخاطب قومه في مدين ويقول لهم اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط، وهم عمالين يكذبوه وهو يقول لهم كلام رقيق وجميل جدا ويغلظ له القول. وكان هذه سنة الانبياء في كل القصص اللي احنا اتكلمنا عنها. ثم تأتي الآية الخاتمة الجامعة زي ما قلت لكم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير، فكل أفعالك يبصرها الله سبحانه وتعالى ويحاسبك عليها فلا تتجاوز. الدين لا يعطيك أبدا الحق والصلاحية في التجاوز أو الشتم أو التعدي في الكلام أو الكلام بأسلوب مش كويس أو الاستهزاء بالآخرين أو الشتم. لابد طالما أنت في الدعوة إلى الله حتى لو كنت مش طالب علم، مجرد أنك مسلم وبتدافع عن الدين لابد أن أنت تنضبط بضوابط الدين. فالكلام ده في أمور الدنيا، إن هو لو واحد شتمك تدافع عن نفسك، لكن في أمور الدين وأنت قدوة وأنت تكون لابد أن تكون عبدا صالحا، لابد تدفع بالتي هي أحسن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. مش معنى أنهم مسيطرين وقاهرين ولهم الحكم والسلطة والغلبة وبيعتقلوا وبيسجنوا وبيعذبوا أن أنت في الحالة دي تبدأ تترك الدعوة وتقول بالفتاوى التي توافق هواهم وتعمل أحزاب تمالئهم وتؤيد قراراتهم وتمشي في ظلهم وتوافق شهواتهم وتوافق دنيتهم وتنافقهم ظنا منك ان ده نجاح للدعوة. بالعكس، انت بذلك تهدم الدعوة. ولا تركنوا الى الذين ظلموا، تحذير شديد، فتمسكهم النار، هتبقى من اهل النار لو ركنت الذين ظلموا. اهم حاجة انت تكون تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة بالصبر والتوكل اللي هيعطيك القدرة والزاد على هذا القيام. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للظالمين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فأحسن في هذه الاستقامة حتى لا يضيع الله عز وجل أجرك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وجود الصالحين لا يمنع من نزول البلاء، إنما الذي يمنع هو وجود المصلحين ووجود الاختلاف مهما حدث. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم ختام السورة، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.